على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، الشباب عدة الزمان وهم رمز المستقبل، وهم الذين نسأل الله عز وجل أن يسهل لهم طريقا إلى الخير لعز هذه الأمة ولنصر الإسلام والمسلمين. ولعل من أهم ما يمس الشباب هو العلم، والعلم النافع والذي يترتب عليه العمل الصالح. وهذا الموضوع المهم الذي سيتكلم عنه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، ونشكره أيضا على قبوله هذه الدعوة للمشاركة في هذه السلسلة الخاصة بالشباب. فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. الحمد لله الذي يسر ما كان عسيرا، وقرب ما كان بعيدا، وهيأ لنا من أمورنا رشدا. الحمد لله جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. فالله نسأل أن يزيدنا وإياكم من نعمه، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. أيها الجمع الكريم، أثر العلم على الشاب. يقول بعض علماء الاجتماع إن المؤثرات كثيرة، ولهذا تختلف طبائع الناس بحسب ما يأتي إليهم من مد التأثير. فالبيئة مؤثرة، والصديق المجالس مؤثر، والتربية من الوالدين مؤثرة، بل قالوا حتى الحرف وطبيعة العمل تؤثر على صاحبها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: الغيظة والجفاء في أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم. الطعام والشراب الذي يتناوله المرء يؤثر فيه، ولذا كان الطعام والشراب سببا في قبول الدعاء إذا كان حلالا، وكان مانعا من قبول الدعاء إذا كان حراما. من المؤثرات أيضا العادات والأعراف، تطبع الشخص في لسانه، في جوارحه، في تصرفاته. ولذا ذكروا أن من أسباب تأثير البيئة على سبيل المثال، وإن كان المثال بعيدا، قالوا من أسباب ترجيح مذهب البصريين على الكوفيين في المسائل النحوية أن الكوفة دخلها كثير من غير العرب، فاختلط اللسان، بخلاف البصرة. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجليس يؤثر في جليسه، ولذا قال بعض الحكماء: قل لمن تجالس أقل لك من أنت. وخير من قول الحكيم قول النبي الحكيم صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تشتري منه مسكا طيبا، فإن عدمت الثمن فلن تعدم الرائحة الطيبة. ولهذا من دخل سوق العطور حتى لو ما اشترى يخرج برائحة زكية. وأما جليس السوء كنافخ الكير، إن لم يحرق ثيابك فستكون النتيجة رائحة خبيثة، فأنت خسران في الحالين. إما أن يكون الأذية، إن يكون الأذى أذى حسيا بخرق الثياب، أو أذى معنويا بتلك الرائحة. أيضا من تأثير ليالي بدر قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على فطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وأما تأثير الحرف فكما تقدم، ترى الحرفة المهنة العمل يطبع عليه الشخص، ولذا لما كانت الإبل تحتاج إلى شدة في رعيها وإلى قوة في سوقها انطبعت على رعاتها خصال من الجفاء والغيظة والقوة بخلاف الغنم لا تحتاج إلى جهد عظيم كالإبل، لذا طبيعة الإبل جفاء وغيظة وكبر وفخر بخلاف الغنم، فترى السكينة والهدوء. قالوا: حتى الأسماء تؤثر في أصحابها. الاسم قيل مشتق من السمو العلو، وقيل من السمة وهي العلامة، وقد يجتمع المعنيان، فالاسم علامة على الشخص وقد يكون رفعة وسمو له أو يكون سمو له بين أقرانه وأتراكه. الاسم يؤثر، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من كمال دين الإسلام أنه أمر وحث على اختيار الأسماء الحسنة وتغيير الأسماء المشينة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسما غير حسن غيره. مر على أرض تسمى عفراء فسماها خضراء، جاءه صحابي قال: اسمي حزن، قال: بل أنت سهم. حتى ألف بعض أهل العلم كالصغابي وغيره مصنفا مستقلا في الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وليستحب أهل العلم أن يختار الوالد اسما طيبا لمولوده أو مولودته، ولذا قال أبو عبد الرحمن الصقلي فيما نقلها الحاوي نقلها السيوطي في الحاوي قال: لكل اسم لكل إنسان من اسمه نصيب. وقال ابن القيم رحمه الله ينقل عن بعض الناظمين: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. إذا كان ذلك كذلك فإن من أعظم المؤثرات في قلوب الناس وفي عقائد الناس وفي عبادات ومعاملات وسلوكيات الناس هو هذا الإسلام العظيم. فقد كان الناس في الجاهلية على انحراف عقدي وعلى ضلال مبين، حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ آيات تحريم الطعام في سورة الأنعام، يحرمون بعض اللحم على الإناث ويبيحونه للذكور، وكان من جهلهم أن المرأة لا قيمة لها بل هي من سقط المتاع، لا ترث ولا تورث، بل بلغ الحد أن أحدهم يعمل صنما يصنع صنما من الحجر، فإن ضعفت يداه صنع صنم من التمر فإذا جاء أكله. وكان الواحد منهم لا يسافر يمنة أو يسرى حتى يستقسم عند صنمه، سواء كان حجرا أو شجرا أو تمرا. أما وأد البنات فله سوق رائجة، وأما الخمر فهي فاكهة مجالسهم ومنتدياتهم تغنى بها شعراؤهم، فلا تكاد أن تجد قصيدة إلا للخمر تصريحا أو تضمينا فيها نصيب، بل بلغ من تعظيمهم لشأن الخمر أن بعضهم أوصى إذا مات أن يدفن تحت شجرة عنب حتى يتذوق كما يزعم رائحتها في قلبه، كما قال طرفة: إذا أنا مت فادفني إلى جنب كرمة، أي شجرة عنب. جاء الإسلام العظيم فأثر تأثيرا كليا فغير حال الناس، بدءا بالأصل الأصيل المعتقد. قد اتخذت كل قبيلة صنما تعبده تخشاه ترجوه تستخشم عنده، فجاء الإسلام، جاء نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يؤكد دعوة إخوانه الأنبياء في التوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، قل هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إلا هو وسع كل شيء علما. أفغير الله ربي ربا وهو رب كل شيء؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ غير أحوالهم في شأن المواريث، للذكر مثل حظ الأنثيين، للرجال نصيب، للنساء نصيب، للأم نصيب، للأب نصيب، وهل مجرد كما هو معلوم في آية المواريث. وأد البنات، وإذا الموءودة سئلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم. جاء الإسلام فأعز شأن المرأة، جعلها أما لها حق البر، وبنتا لها حق الرعاية، وزوجة لها حق المصاح وفي المعروف، ترث السدس تارة إن كانت أما، والثلث تارة، فإن كانت زوجة ترث الثمن تارة مع الفرع الوارث أو الربع بعدمه، فإن كانت أختا تارها النصف تارة تشارك، إن كانت بنتا تارها النصف تارة تشارك، في الثلثين. حرم الله الخمر التي أثرت على عقولهم وأبدلهم بالشراب الحلال، ووعدهم بأن من ترك الخمر في الدنيا شربها في الآخرة، ومن شربها في الدنيا حرمها في الآخرة. وقس على هذا المثل كل أحوال الجاهلية، فأصبح أهل الإسلام قادة بعد أن كانوا مقودين، وسادة بعد أن كانوا مسودين، رفع الله شأنهم وعلى كلمتهم، وضمن لنا ربنا أن تبقى لنا هذه المكانة ما إن تمسكنا بديننا. إن تنصر الله ينصر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لكن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه المقدمة الطويلة عن أنواع المؤثرات وعن قوة المؤثر إذا لقي قلوب المقبلة. العلم، الإسلام هو العلم، والعلم هو الإسلام. كل أحكام الإسلام كليات وجزئيات توافق الفطر والعقول السليمة، ولا تؤخذ إلا من طريق العلم الشرعي، من الكتاب الكريم، ومما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعلم به حياة الأمة، بل قال شيخ الإسلام أظنه في كتاب النبوات، وأنا أصيغ العبارة بإسهاب الماء: الغذاء غذاءان، غذاء البدن الطعام والشراب، وغذاء الروح في طاعة الرحمن. فإذا فقد غذاء الأبدان فغذاء الأبدان تحيا به الأبدان، وغذاء القلوب تحيا به القلوب. فإذا فقد الإنسان طعامه وشرابه مات بدنه. أما إذا فقد العلم، فقد طاعة الله وعصى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، مات قلبه. قال شيخ الإسلام فيما معناه: والناس بحاجة إلى الوحيين، العلم الكتاب والسنة، أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. لما؟ قال: لأن الطعام والشراب تحيا به الأبدان، والوحيان ولأن الوحيين تحيا بهما القلوب. فإذا فقد الطعام والشراب ماتت الأبدان، وإذا فقد الوحيان ترك العمل بهما ماتت القلوب، وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان، كما أن موت القلوب أعظم من موت الأبدان. أثر العلم على الشاب، ليس على الشاب فحسب، أثر العلم على الشيخ الكبير وعلى الشاب وعلى الصغير وعلى الحيوان. لكن الكلام سيكون مقصورا كما في العنوان على الشاب، ولا وأستميحكم عذرا أن أذكر شيئا عما سبق تقريره، وهو أن العلم أثره على جميع الناس كفارا وغير كفار، عقلاء وغير عقلاء، بهائم، طيور، جمادات. الإسلام جاء بكل شيء ينفع البشرية في ماضيها وفي حالها وفي مستقبلها، جاء به الإسلام. وفي المقابل حذر وأنذر وبين كل ما يضر الحياة. فمن نجا فلنفسه، ومن ضل فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. سأذكر مثلا على نفع العلم بالحيوان. هناك أولا جمعيات الرفق بالحيوان تزعم أن الإنسان ظلم، أن المسلم والإسلام ظلم الحيوان. وفي كل بلد فيها قنوات إسلامية بخاصة تقوم هناك شعارات ومظاهرات ضد الإسلام، بالتحديد قبيل عيد الأضحى، يتهمون الإسلام بتعذيب الحيوان بهذه الطريقة. والإسلام أعظم دين أمر بالرفق بالحيوان، وأثر على الناس، لاحظ، أثر على الناس المسلمين في تعاملهم مع بهائمهم. قال عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة في جرة. أمي كيف أثر الإسلام؟ تأثير هذه القطة الصغيرة، هذه الجرة قد تكون سببا في تعذيب بعض الناس بالنار إذا عذبها. وفي المقابل تكون تلك البهيمة سببا في المغفرة إذا أحسن إليها. قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل بغي بني إسرائيل، بلغ به العطش مبلغا، فنزل في بئر فشرب، فلما صعد إذا بكلب يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ من هذا الكلب كالذي بلغ به. فنزل الرجل وملأ خفه وأمسك بفيه وسقى الكلب، فشكر الله له. من أثر العلم في التعامل مع البهائم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته ليذبحه. من أثر العلم في التعامل مع البهائم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يذبح شاة والأخرى تنظر له، وفي لفظ يذبح الشاة يحب السكين أمام الشاة، فقال عليه الصلاة والسلام: واروا الشفارة، الشفارة السكين، واروا الشفارة عن الشياه، ابعدها لا إدراك. ولما رأى الرجل يذبح الشاة
والأخرى تنذرها قال يوري الشاة عن أختها لا إدراك حتى لا تتعذب. بل رأى النبي عليه السلام حمارا موصولا بالنار وجهه فقال لعن الله من فعلها. من فعلها؟ ما يصبح في وجهه بموضع أخرى لكن في وجهه لا. أنتقل إلى تأثير الإسلام على الجماد، تأثير العلم الذي جاء به الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه، طريق العلم أثر في هذا الطريق، فمن عنده علم سيعلم أن للطريق حقا. قالوا يا رسول الله ما لنا، لما قال لهم عليه السلام إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا ليس من الطريق. فقال عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه. عجبا، الطريق له حق، نعم الإسلام دين الحقوق، العلم جاء بكل خير. قالوا يا رسول الله وما حق الطريق؟ قال كف الأذى وغض البصر ورد السلام. أيضا في البناء البيوت أثر فيها العلم. قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جواره. إذا كانت البيوت متلاصقة ثم أراد الجار أن يضع خشبته على جدارك لا تمنعه. فالإسلام جاء بكل كمال. أثر، هذا الكلام مقدم عن معنى الأثر وأمثلة على بعض التأثيرات التي جاء بها الإسلام على الشباب. أنا قلت في أول كلامي أن العلم يؤثر على كل أحد، شابا أو شيخا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو غير عاقل، حتى البهائم كما تقدم. لكن على الشباب هم أكثر الناس تأثيرا إن تأثروا بالعلم، أكثر الناس تأثيرا إيجابيا على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم إن تأثروا بالعلم، كما أنهم أكثر الناس سلبا على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم إن خالفوا تأثير العلم عليهم. عني الإسلام بهذه المرحلة من العمر الشباب، وكثرت الأحاديث في السنة النبوية عن هذه المرحلة العمرية. على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. الحديث بطوله أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن فرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم، بلفظ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعد منها وعن شبابه فيما أبله. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم شباب من أقطار الأرض يتفقهون في دين الله فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرا فإنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن عبد البر وغيره. وعن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال قدمنا ونحن شبيبة، في لفظ ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 ليلة وكان رحيما شفيقا، فلما رأى أن قد اشتقنا أو فلقنا اشتهينا أهلنا قال ارجعوا إلى أهلكم فمروه وعلموه فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيت من أصل. وأخذ الإمام أحمد بإسناد فيه بالنهيعة في ضعف لكن المعنى صحيح، يعجب ربك من شاب ليست له صبوة أي كبوة. فالشباب هم عماد الأمم، وهم القوة للمجتمعات بعد الله جل وعلا. فإن تأثروا بالعلم أثروا في أنفسهم. ودعني أو دعوني معاشر الشباب أضرب لكم مثلا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الذي لا يزال أجل يجري عليه إلى الساعة وإلى قيام الساعة بما قدم للأمة من هذا السفر العظيم كتاب الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم. كان شابا لكن كان عنده همة عالية سبقت عقله وعمره بمراحل كثيرة. فكن رجلا أجله في الثرى وهامة همته في الثريا. كرس نفسه في التحصيل العلمي ولزم المشائخ وعلم الله صدق نيته وطيب طينته وفتح الله عليه. وقل مثل هذا في علماء الإسلام. وإذا أردت مصداق ذلك فاجعل لنفسك حظا من قراءة كتب التراجم وأوصيك بذلك. أثر العلم على الشاب أولا في المراقبة الله جل وعلا. أعظم مراتب الدين مرتبة المراقبة وهي مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والعلم يزيد العبد خوفا من الله ومحبة لله. لاحظ بعض الجهال العباد يغلب دائما جانب الخوف وسوء الظن من الله لكن العلم يؤثر على صاحبه التأثير الإيجابي فيستشعر العبد يعتقد إذا قرأ وسمع العلم زاد حبه لله وزاد خوفه من الله وزادت مراقبته لله جل وعلا. ولذا اسمع إلى هذا الحديث العظيم من استشعره وجد خيرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع كأنك تراه. علم إذا استشعرت هذا الحديث وعلمت ما النتيجة ما المقدم والنتيجة تغيرت حالك. صلي صلاة مودع كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. العلم يقول اجعل هذه العبادة التي أنت الآن تؤديها هي آخر عبادة تفعلها. قل لربك كيف تضرع إلى الله كيف يكون ذلك وافتقارك وانكسارك. حدثني مسؤول عسكري قبل سنين قال خرجنا برجل إلى قصاص فلما وصلنا إلى ساحة القصاص كان القصاص أولا بعد الجمعة ثم الآن كان وقت معين. المهم قال الخطيب يخطب في جامع كبير بعد ما فرغ انتهي هذا الرجل الذي يغفل بعد الصلاة صلى الجمعة أو صلى الظهر. يقول فصلى في السيارة يقول أقسم بالله لما سمع الدعاء وافتقاره لأن هذه الصلاة آخر صلاة له في الحياة. يقول دعا بدعاء قلت الله جل وعلا أكرم من أن يرد هذا الدعاء. افتقر وتكسر بين يدي الله وتبرع واستجمع ما يملك من التعبير والضراعة فدعا به. شاهد القول أن العلم الشرعي يؤثر على العبد في جميع شؤونه. مرتبة المراقبة كلما كان الإنسان عالما بالله كلما كان أكثر طاعة له وأكثر خوفا منه وأكثر رجاء له وأعظم حسن في ظنه بالله جل وعلا. أثر العلم في العبادات. إذا رأيت مجامع الناس التعبدية كالحج في الطواف في السعي في الصلاة في الجماعة ترى خللا في كثير منهم. لا أقول هذا من باب اليأس حاشا وكلا ولا لعل، لكن من باب الحث. لكن تميز صاحب العلم غيره، تعرف أن هذا يصلي صلاة على السنة، بينما ترى هذا يسابق الإمام وهذا ينقص صلاته وهذا المحسن طهارته، لكن صاحب العلم ينعكس أثر العلم على طهارته وعلى صلاته. ولهذا كان النبي عليه السلام يعنى بهذا الجانب، صلوا كما رأيتم من يصلي، لم تعلم هذا الأمر إلا بتعلم الصلاة النبوية. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا في قدمه مثل النمعة، دائرة خطوها 2 سم تقريبا، قال ارجع فأحسن وضوءك وصلاتك، وفي لفظ فأعد وضوءك وصلاتك. أثر العلم على الصلاة، أما يخشى من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ نهى عن نقل كنقل الغراب، وعن بروك كبروك البعير، وعن التفات كتفات الثعلب. فشاهد القول أنك تعرف، ترى الدين يصليان، ترى أثر العلم على صلاة الشخص، على صلاة صاحب العلم، بينما ترى أثر الخلل على الجاهل بالعلم. أثر العلم على الشاب في التعامل الأسري، تارة تكون الشاب ولدا لم تتزوج، وتارة تكون متزوجا، والعلم يكمل لك بل يبني لك حياة المستقبل. انظر أثر العلم على شباب الصحابة في التعامل الأسري. جاء شاب يا رسول الله ائذني بالجهاد، جهاد مشروع تحت راية مشروعة، من المستأذن؟ صحابي. من المستأذن منه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما الجواب؟ ألك والدان؟ ألك والدان؟ قال نعم يا رسول الله. قال ارجع ففيهما فجاهد. أثر العلم يبين تفاضل الأعمال، تارة يقدمك إلى العمل، وتارة يؤخرك عن العمل، شريطة أن تراقب الله فيما تقول وما تفعل. فصاحب العلم يمشي بخطى واثقة. أثر العلم في التعامل الشاب مع والديه. ما تقول في شاب من أنشط الشبيبة مع إخوانه في مخيماتهم في رحلاتهم في خدمتهم، لكن صل عن والديه. وإن شاء الله هذا الأمر لا يكون مشهورا، لكن قد يكون فيه بعضهم، سل عنه والديك، ترى ما يدمع أو ما يمدى له جميل ويتفطر له القلب من العقوق القومي والعملي. أين أثر العلم؟ ما علم عنده؟ لو كان يعلم قدر والديه ما أحزنه، ولعلم أن طاعته بطاعة الله مقدمة على طاعة إخوانه وأقوانه وأترابه. لهذا ترى الشاذ الذي يمشي على منهج علمي في بر مع والديه، في محبة مع والديه، في ترابط مع والديه، بعكس الآخر. قل مثل هذا مع أولاده. ترى بعض الشبيبة سبق عقله عمره في تعامل مع أولاده، مع جيرانه، مع جماعة المسجد، يأسر الناس بأخلاقه. أذكر مرة صليت في المسجد، فكان الذي أذن شاب يدرس عندي في مدرسة في المرحلة الثانوية، فتعمدت ألا يراني لأني كنت مشغولا. شاهد القول أني سألت أحد كبار السن، قلت هذا الشاب ومؤذنكم؟ قال لا، ليس المؤذن، لكن هذا الشاب هو كل شيء عندنا. قلت كيف؟ قال هو الإمام إذا غاب الإمام، هو المؤذن إذا غاب المؤذن، يقرأ إذا غاب الإمام، يوقر الكبير، خلق وبشاشة وسمت وحفظ الطاعة. لما؟ منهج العلم يؤثر على أصحابه، يعلم أن هذا العمل صح فيقبل، وأن هذا خطأ فيحجب. لهذا بعض الناس ترى تعامله مثلا مع كبير السن أنا أعجب إذا رأيت شابين مثلا في سن واحد، أحدهم إذا قابل الكبير قبل رأسه وحياه يا والدي أو يا أبي، وعرض خدمته عليه، لأن الإسلام أدبنا وعلمنا، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيره. وقال عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بالأكابر. كان إذا سقى قال: ابدأوا بالأكابر. ولما تكلم اثنان في صباح قال: كبر كبر. بينما ترى بعضهم يسلم على كبير السن كان يسلم على قليل له أو على أصغر منه. فإذا رأيت الفرق علمت أن الأول يمشي على علم ويتعامل بعلم بخلاف الثاني. أثر العلم على الأداء الوظيفي سواء كنت موظفا أو معلما. في مرة من المرات أحد المدرسين كان معه بحث خاص له، فطلب منه صور، فقال: إن شاء الله غدا. فأخذ أحد من المدرسين أراد أن يصورها في آلة التصوير الخاصة بماذا؟ المدرسة. فقال: حسبك يا فلان، من حيث المنهج العلمي والتورع الشرعي هل هذا العمل يجوز؟ أنا أدري أنا لا يدري عن أحد، لكن شرعا حسب العلم الشرعي هل هذا العمل يجوز أو لا يجوز؟ سألنا مشايخنا كلام بينهم، فقال أهل العلم: إذا كان النظام لولي الأمر المسؤول يسمح بهذا العمل فالحمد لله، أما إذا كان لا فلا. فلاحظ صاحب العلم يمشي بمصباح في كل في الظلام الدامس، لا يمكن بإذن الله أن يتعثر. أثر العلم مع المخالفين أصحاب الأخطاء، هذا مسكين وقع في منكر، هذا وقع في فاحشة، هذا وقع في كذا، كيف تتعامل معه؟ إذا حكمت العاطفة قد تفسد، وليس قد بل تفسد ولا تصلح، وتهدم ولا تبني، وتفرق ولا تجمع. انظر، جاء رجل في الحرم النبوي بحضور النبي عليه الصلاة والسلام وجمع الصحابة، فبات في المسجد، فقام عليه بعض الصحابة بفترتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لاحظ، أمر نهى وأمر، لا تدري نهي، وأريق أمر على بوله سجلا أو ذنوبا منه. هذا مسكين يجهل هذا الحكم وحديث عهد بالإسلام بما أعلم، فلا ينبغي أن نشدد عليه، قد ينفر. لهذا أمر على سبيل المثال، قرأت في طرح التفريد فيما أذكر أن رجلا قال: كنت في الموسم، الموسم الحج سمي الموسم لأن الناس يتوسم بعضهم بعضا، يعني يعرف بعضهم بعضا، فجاء رجل في الطواف زحام، فقال مع طواف الزحام حبسه بوله، حبسه البول، ما استطاع في الحرم، فتبول أراق الماء مع شدة الزحام. قال: فزجرته ونهرته وأمرته بتنظيف ما أراق بثيابه أو كذا. قال: فجلس يعني بهوان وذل ثم ذهب. قال: فلما ولى ولم يعقب تذكرت الحديث وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ترفق معه. قال: فلما كان في العام القادم حبسني بولي وحسرني، فوضعت كما وضعت، فزجرت كما زجرته، وحملته كما حملته. وفي كتاب الشريفي البيان المعرض في فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمغرب يقول دخل هداج من أعراب إفريقيا دخل الجامع بن عليه فثار عليه بعض العلم فقتلوه جهل. لكن صاحب العلم يقول لا، العلم أن الجهل ترفق معه، دخل يفرض من اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا محمد، لاحظ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، في بيته عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة وعليكم اللعنة والغضب، قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فقالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا، قال يا عائشة أولم تسمع ما قلت، قلت عليكم إن كان خيرا، إن كان ما قالوا خيرا فلي وله، وإن كان ما قالوا شرا فعليه. فشاهد المقال أن العلم يهذب الجوارح والقلوب والتصرفات مع الآخرين. لما جاء برجل يشرب الخمر المرة الثانية أو الثالثة جلدوه، فقال أحدهم لعنة الله عليه ما أكثر أن يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. لا حب بعض الناس إذا وقع الخطأ من شخص مرتين لم يغفر له خطأ بل فرب عليه في كل مجلس، ما ينبغي. العلم يقول لك لا، تعامل كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. التعامل أثر العلم على التعامل مع السلاطين مع ولاة الأمور، ولاة الأمور ليسوا معصومين، بل قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا جعله بطانتين، بطانة تأمره بالشر وتحبه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحثه عليه. والمعصوم من عصم الله، وصاحب العلم ينبغي أن يتعامل في هذا المقام حسب النص الشرعي، لأن السلطان له هيبة وسلطة وصلاحه صلاح لنا، وأهل الشر يتمنون أن تقع المشادة والمشاحنة بين أهل الخير والسلاطين حتى يتفردوا بالتقرب. لا، المنهج الشرعي يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسله، إلى أن قال ولكتابه ولأئمة المسلمين. قال شراح الحديث الإمامة إمامتان، إمامة كبرى وصغرى، والإمامة الكبرى للأمراء والعلماء عدم التحريش وعدم إشاعة الفوضى والدعاء والمناصحة، المناصحة بالزيارة بالمهاتفة بالإبراق، المهم افعل ما تشاء في العلم الشرعي. يقول بعضهم دعني أسب أشتم، لا، ليس من باب المداهنة إنما من باب مرضاة الله. المنهج العلمي يقول انصح بلغ النصيحة، ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المنهج العلمي في التعامل مع عموم الناس، اختصر النصيحة هذه أعطي كل ذي حق حقه مستحقه، إن كان والدا إن كان زوجة إن كان ولدا حتى الكافر، حتى الكافر تعامل معه بحسب العلم الشرعي. لهذا قال العلماء الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له حقوق ثلاثة. الجار الذي له حق واحد، الجار الكافر حق الجوار، لا تخونه، لا تغدر به، لا تبره. أما الجار الذي له حقان المسلم، حق الإسلام وحق الجوار، وأما الجار الذي له حقوق ثلاثة قريبك من الرحم من الرضاع من المصاهرة، له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. ولهذا جاء الإسلام بهذه الضوابط التي لها أدب من ميزان البحث. ولهذا تستطيع أن تميز أن هذا الشاب صاحب منهج علمي وهذا الشاب صاحب منهج عاطفي جياشي غير علمي. غير منضبط انفعالي. ترى طالب العلم يتعامل مع كل قضية بحسب العلم الشرعي. وأنا أنصح الشباب جميعا إذا أردت التصرف سواء بالقول أو بالفعل أو بالكتابة ولم يكن عندك علم، والله قد يمين اللحمة فيها أن الإحجام أولى من الإقدام. قل لي كيف أقول أسمع فضلا لا أمرا. أنت رأيت أمامك منكر أو سمعت شبهة لا تستطيع أن ترد عليها أو لا تستطيع أن تغيره. يقول أهل الحسبة الشرعية الرد على الشبهة ينقسم إلى قسمين: رد إجمالي ورد تفصيلي. وتغيير المنكر على قسمين: تغيير إجمالي وتغيير تفصيلي. إن كان عندك علم فأقدم، إن لم يكن عندك علم فاحكم. كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقام. رأيت رجل يتكلم ثم ذكر شبهة في كلامه، شبهة عقدية، شبهة في العبادات، شبهة في المعاملات، شبهة في السلوكيات. المهم تعلم أن كلامه هذا يخالف ما تعلمت من أهل العلم الراسخين، ولكن ما عندك المكنة أو الملكة أو القدرة على أن ترد عليه. ترد الرد الإجمالي، تقول يا فلان هذا كلام خطأ، أنا ما عندي علم أجارك في هذا الرد، لكن هذا الكلام الذي تقوله خطأ، بيّن خطأه مشايخه. اسحب بساطك، لا تقدم فتقع في ديامك تناقضات. المنكر الإجمالي، التغيير الإجمالي، أنت منكر أمامك، ما عندك قدرة أن تناقش صاحبه، قد يحجك بشبه، فتقول يا أخي اتق الله وراقب الله فيما تفعل، هذا الأمر لا يجوز، أنا أبرأ ذمتي وأنت وشأنك. ثق أن كلمة أن هذه الكلمات قد تقع في سويداء قلبه وتستقر، وقد تغير مجرى، ليس مجرى يومه بل مجرى حياته. وقد حصل هذا كما جاء الخبر من الثقات العدول. فاحرص رعاك الله على أن يكون منهجك منهجا علميا. أختم بثمار الأثر العلمي على الشاب، يعني ثمار المنهج العلمي. قبل أن أختم أذكر كلمة جميلة تختص بالتحديد بالشباب الذين يعنون بحفظ القرآن الكريم. يقول بعض السلف ينبغي إبراهيم الحربي العلماء المشهورين متقدمون، والحربي ليس نسبة للقبيلة بل نسبة للحربية. الحربية عبارة عن قطعة من الأرض فيها بيوت، وهذه القطعة منسوبة إلى حرب أحد قواد الدولة العباسية في مصر. شاهد القول أنه يقول رحمه الله تعالى: لا ينبغي لعبد أن يحك رأسه إلا بيسر، يعني قصده أن يكون صاحب أو داعية أن يكون على علم في كل شؤونه. يقول أجري رحمه الله تعالى: وينبغي لحامل القرآن أن يقرأ بعلم وأن يأكل بعلم وأن يشرب بعلم وأن ينام بعلم وأن يمشي بعلم، بمعنى أنك تكون على منهج علمي. وهكذا السلف الصالح، تستطيع أن تحلف وتجزم إذا قرأت سيرة أحمد بن حنبل رحمه الله أو من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية أو من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيرهم كثر، تجد أنهم يمشون على نور. لما؟ تجد أن أفعالهم كلها على جهتين: على منهج علمي وعلى إخلاص نحسبهم والله حسيبهم بالله عز وجل. صدق بهذا لما قيل للإمام محمد رحمه الله: كيف صبرت يا إمام على ما أتاك من البلاء؟ قال: لو وضع الصدق مع الله، لو وضع الصدق على جرح لبرأ الجرح، لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا. أثر العلم على الشاب الراحة النفسية. سبحانه سبحان الله بعض الناس إذا وقعت مشاذة ينام قلقا، لقد ما ينام في فزع في أرق، ليش؟ يشعر بما قال وما قلت له، يعرف أنه ما أن حكم عاطفته. أما الشخص المتصرف بعلم يضع جنبه على فراشه ولا يتأثر، لأن إما ظلم فلن يظلم، إما أخطئ عليه فلن يخطئ إن شاء الله. الأثر الثاني التنبذ والطمأنينة عند أداء العبادة. لاحظ الشاب المسلم الذي يمشي على بينه، يتوضأ بعلم ثم يصلي بعلم، يجد راحة أداء الصلاة، يعرف أن هذا العمل رفع اليدين إلى عذرين من السنة، يعرف أن النظر إلى موضع السجود من السنة، يعرف أن إذا جاء الشيطان وسوس له تعوذ بالله بخنزر ونفتح نسائي ثلاثة من السنة. المهم يمشي على نفسه. أيضا زيادة الهمة وقوة العزيمة، صاحب العلم يزداد طلبا ورغبة. قال عليه الصلاة والسلام في الله الجزار وغيره: من همان لا يشبع، طالب علم وطالب دنيا. صاحب العلم ما يشبع، يريد العلم، ولهذا لم يأمر الله نبيه أن يتزود من شيء إلا من علم، وقل ربي زدني علما. الأثر الرابع النفع المتعدي، النفع إما أن يكون قاصرا أو متعديا. بعض الناس دائرة صغيرة، ولهذا قال سلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر كواكب. قال لماذا؟ قال العابد عليه دائرة صغيرة، ينفع أولاده بالدعاء لهم، جيرانه بمحبتهم، أما العالم كالقمر يضيء الصحاري والبحار والمدن والقرى. فنفع الطالب المتعدي. ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة عراك بن مالك، هذا عراك سجنها السلطان يزيد بن عبد الملك في جزيرة تسمى دهلك الآن في جزر البحر الأحمر بين اليمن والحبشة فيما أذكر. هذه الجزيرة كان فيها قطع الطوق أشبه المنفى ومن عليهم جرائم كبيرة. هذا العالم ذهب إلى هناك، أهل كبائر وأهل مذيقات مكث معهم. يقول الراوي: فكان أهل تلك الجزيرة يقولون: جزى الله عنا أمير المؤمنين خيرا، لما؟ فقد بعث إلينا رجلا علمنا الله الخير عليه. صاحب علم نفع المجرمين، نفع قطاع الطرق. لهذا بعض الناس، أذكر أني مرة زرت أحد السجن، فجاءني شاب أو قبل شابا، فقلت لبعض الإخوة اللي كانوا عسكريين أو تنحيت القيد، سألته ما القضية؟ قال: مخدرات. كم لك الآن؟ 4 سنوات. وكان محياه يدل على خير. فقلت: وضعك الآن؟ قال: إن شاء الله أني انتهيت مقام كريم، وإن شاء الله العفو الملكي كان قرار مكاد رحمه الله أن من حرف القرآن نصفه المدة يسقط عنه. فقلت له: وش أسباب ذلك؟ قال: فلان اللواء، أنا أعرف الآن أن يكره أن أذكر اسمها، يعني ندعو لها فقط تابه الله. يقول: هذا اللواء إذا دخل عليك لا يسمينا إلا يا ولدي، يا ولدي فلان صل هداك الله، يا ولدي فلان فك عنك الدخان، يا ولدي فلان. يقول: ملكنا أثر لأخلاقه وبدعائه، فكنا نطيعه مجاملة لكن أطعناه تعبد الله جل وعلا. أنا أعرف هذا المسؤول اللواء حريص على طلب العلم، حريص على السؤال عن العلم، حريص على نشر العلم. شاهد القول أيها الأكارم، من ضمن الآثار المستفيدة من العلم المنهج العلمي النفع المتعدد. اختر شخصا في الأسرة في القبيلة يصل نفعه ليس فقط إلى مدينته بل إلى جميع أسره اللي تربطه برابط الرحمة بالتوجيه والإرشاد. أخيرا القبول، من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم المقبولين في السماء والأرض. تجد صاحب العلم الذي يمشي على بصيره محبوب في الأرض، وهذه بشارة معجلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل من السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول. الله نسأل أن يرزقنا وإياكم القبول في السماء والأرض. هذه بعض كلمات قد أطلت على مسامعكم، وأوصي الشباب مرة أخرى بعدم التفريط في هذه المرحلة العمرية. أيها الشباب، إياكم أن تفرطوا، ستعبر صابع الندم على هذه المرحلة العمرية. بكى من قبلكم عندما ذهب مشايخ راسخون في العلم، بكى شاب أبكى الحضور بقصيدة يعاتب فيها عينيه وابنيه وقدميه ويديه أن ما تشرف بالحضور عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مع أنه كان يمكن الوصول لكن لجهده فيه أو زهد فيه. كم من شاب بكى عندما مات والده بعقوق عقه، كم من شاب ندم أن ما تحلل من فلان أن أخطأ في حقه. لكن صاحب العلم لا يندم بل يزداد دعاء له، لأنه ما قصر في حقه أو في حق أحد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والسر والعلن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لكم معذرة من الإطالة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
جزا الله شيخنا الدكتور عبد العزيز سبحان على ما أفاض وأجهد في هذا الموضوع المهم، وصلى الله ما قال لجعله في حسناته ومازين يوم القيامة. والشيخ يعتذر منكم لارتباطه بالدروس، نسأل الله أن يزيده علما وعملا وتقى. ونذكركم يا الأخوة غدا إن شاء الله محاضرة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الواحد، وهي بعنوان مرحلة الشباب، نظرات نفسية وتروى